واغتسلت وإذا خرجت ولبست ملابسي وبعد فترة قصيرة أحسست بالمني يخرج مني، فما الحكم فيها؟ هل يجب الغسل؟ وإذا لم يجب هل يجب تغيير الملابس؟ طبعا يجب الغسل. إذا كان لم يستبري كما هو واضح من السؤال، احتلمت جلست اغتسلت، يعني هو لم يستبري من الجنابة، يعني من المني بالبول، بناء على هذا الشيء الرطوبة التي تخرج هي المني، فعلا يجب عليه الغسل. إذا تبولت أعزكم الله طبعا جميعا وخرجت وبعد خروجي من دورة المياه بفترة قصيرة جدا أحسست بخروج قطرات من البول، هل توجب السبوح أم تغيير الملابس؟ لا يجب التطهير، لا تجب السبوح على عبارته، باعتبار أنه لم يستبري بالخراطات التسع. هل تصح الصلاة أمام المرآة بمعنى أن أنظر إليها؟ الصلاة صحيحة ولكنها مكروهة، الصلاة والمرآة بين يديك أو الباب المفتوح بين يديك أو النار المضرمة بين يديك، هذه من الأشياء المكروهة أن يصلي الإنسان. عند الانتهاء من الصلاة نقوم بتسبيح الزهراء سلام الله عليها، عندها ينادي الصلاة على محمد وعلى محمد 20. هل يجب قطع التسبيح قبل الانتهاء والصلاة على محمد وعلى محمد اللهم صل وعلى محمد؟ طبعا هو يستحب عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الإنسان على محمد وآل محمد. السؤال إذا أراد أن يقول أنه يريد أن يجمع بين المستحبين، هم التسبيح تسبيح الزهراء وأيضا الصلاة على محمد وآل محمد، يستطيع أن يقطع ويأتي بالصلاة على محمد ثم يرجع ويكمل التسبيح من جديد. هل تصح الصلاة في غرفة توجد بها بقعة من المني؟ إذا كانت البقعة ليست محل ابتلاء، بمعنى لا يطأها أثناء الصلاة وهناك رطوبة مستوجبة للسراية، فلا إشكال في ذلك، يعني كون هناك مني أو بول أو في أحد أطراف الغرفة لا يضر بإقامة الصلاة الشيء، بل حتى أكثر من ذلك لو كان المني يابس مثلا أو البول يابس، ولا يعد هذا من موضع سجوده، وإنما كما لو كان وضع يده واليد جافة أو لابس السوس ما عنده مشكلة فيها. يعني افترض واحد عنده مصلاية، المصلاية جاء جاهل وتبول عليها أو هو تبول عليها افترضه هو ما يدري أو صار شيء بالنتيجة، فأراد أن يصلي ما دامت متصل بصفة أنها يابسة ما تسري النجاسة، فقط الذي يجب أن يكون طاهرا من مواضع المواضع السبعة، من مواقع المواضع السبعة هو محل الجبهة. لذلك تشوفون العناية من قبل مدرسة أهل البيت عليهم السلام بالتربة الحسينية، يعني لأنها من البقاع الأطهر، يعني من مجموعة بقاع هي الأطهر على وجه الأرض، هو عبارة عن تربة كربلاء، وواضح اعتناء الناس واحتفاظ الناس بطهارة هذه التربة المشرفة ليضع الإنسان رأسه عليها. موضع السجود الجبهة هذا لابد أن يكون طاهرا بعد، يابس ميابس ما يقدم ما يأخر، لكن بقية المواقع وقفة الإنسان برجولة جلكم الله أو ركبته محل سجوده أو يدين عندما يفترشهم على الأرض، هذا لا يجب أن يكون طاهرا، لكن على ألا يكون هناك ما يسري بالنجاسة من ذلك المكان إلى العضو المظلوم. وإذا كنت أجهل مكانها هل تصح الصلاة في أي مكان من الغرفة؟ ما دام لا توجد هناك سراية ما عندك مشكلة في هذا المكان، وأما مع وجود السراية ولا يعلم بوجود النجاسة في أي مكان، يعلم أن هناك بول ولكن لا يدري هل هو في الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، من أمامه بين يديه، ودخل هو رجوله بعدها رطبة، أو يدينا بعد رمان الشفة وريد يحط رمان حين على الأرض. دي يسمونها شبهة محصورة. الشبهة المحصورة لا يمكن للإنسان أن يتخلص منها إلا بترك جميع جوانبها، فهو مخير أما أن ينشف جميع يعني الأعضاء بحيث لا يلامس برطوبة، أو عليه أن يطهر المكان كاملا. بعدين عندنا خلصوا الأسئلة ولا بعد؟ إذا كان الشخص يأكل من الرز الممتاز والتمر الخلاص وأحيانا يأكل الزبيب في بعض الأوقات مثل الطبيخ، ماذا يجب عليه استخراج الزكاة؟ وهل الأطفال دون السن السابعة يجب استخراج الزكاة عنهم يعنهم الزكاة الفطرة يعني؟ بالنسبة للقسم الأول، الزبيب مو معتاد أنه يؤكل عندنا، هو عبارة عن تزيين بعض يعني الأطباق التي تقدم، أو الكيك مثلا قد يستخدم في شيء من الزبيب أو المرق من أجل تطيب الطعم ماله. أما أنه كمادة مأدبة يعني شكل لنا مأدبة ما نتعطاه إحنا، لذلك هو نادر أن يكون في، يمكن في بعض الشعوب بعض الجهات يمكن يكون عندهم شيء أساس يعني يتقوم به غذاء، لكن إحنا لا ما يتقوم، هو عمل عن تزيين بعض الأمور ليس إلا. فبالنسبة للزبيب هذا خارج من دائرتنا، هم يحطون احتياطا الجماعة يعني في الجمعية. أما مسألة الأكل الممتاز الخلاص، الإنسان يأكل من الخلاص، مشكلة أنا يعني دائما أنبه على هالشيء. أنا أقول يعني بحسابات بسيطة وبسيطة جدا، يعني خلنا نأخذها بحسابات بسيطة. لو الواحد عنده مثلا خلنا نقول البيت من 5 أفراد، البيت من 5 أفراد، وهالخمس الأفراد راح يزكي عنهم يعني يطلع الفطرة عنهم، هي عبارة راح تصير عن من 15 لو أخذناها خلاص. مثلا هو قد يكون ما يأكل أصلا ريز، ما يمكن ما يطب بيتهم، بس في التمر لما بطلع تمر ما فرقت الدعوة، لكن أنت قاعد تأكل الأطيب، يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وذي أمور واجبة، يعني أنا اليوم جابوا لي الجمعية إحصائية لكن صارت في ثوب الثاني ما جبتها، إن شاء الله بكرة أجيبها تشوفون المفارقة الموجودة ليش تصير بهالكيفية هذه. فإحنا لو نأخذ مثال يعني هي ب15 ريال الخلاص، مثلا 15 الخلاص من 5 راح يصير لنا 75 ريال تقريبا، صح؟ 75 ريال، لو الواحد بنى أنه يقصرها راح يقصرها من 5 ريال، فراح تصير 25 طاحت، 25 دخل في دائرة الإشكال بينما هي تؤمن له الخروج من عهدة التكليف تماما. الواحد لو بيحسب بحسابات بسيطة بيشوف أن هل 25 ريال، يعني بس يحسب حساب بسيط 25 ريال، لو أنك اليوم ضيع ريال واحد في رمضان على نحو التبذير هذه 35 ريال، أكثر من 25 ريال، وهناك حساب وكتاب، بينما هنا ثواب، هنا أجر وثواب، هناك حساب وعقاب، هذا بس في كيسة خبز. ادرجها على بقية ما يقدم في شهر رمضان وشوف إذا عندك مثلا، خلينا نقول عندك مثلا 10 أصناف، من ريال في 10 ريال في 30 يوم ب300 ريال، أنت قاعد تنازع الفقير في لقمة عيش قدرها 25 ريال، بينما أنت 300 ريال في أدنى المستويات تقطها خلال الشهر ولا تدري عنها. هذا بحساب بسيط، أنا ما ضربت أرقام خيالية، ترى تحكيت عن أدنى مستوى الإنسان يمكن يطب فيه من حيث لا يشعر، من ريال 10 أطباق ب10 ريال من 30 يوم 300 ريال، معادلة بسيطة جمعية كلها سهلة، بينما 25 لا. أيضا كنت ننبه من قبل أنه الحين هالإنسان هذا يجيك يسألك، والله أنا عندي أرحام، أنت الحين أرحامك سنة كاملة، يعني الحين رق قلبك على أرحامك، تو تعرف عندك أرحام هالحين، هالسنة الكاملة كلها راح. بعدين إذا الواحد اللي يعطي من طيب ماله، الزكاة والفطرة سقط متاع دي لتصحيح معاملة الإنسان أو تحرك الإنسان في ماله. في بعض الروايات أصلا يعبر عنها بأوساخ الأموال، فهو سنة كاملة أصلا لا عنده ولا يذكرهم أصلا عنده رحم، أو عند قرابة وقفت على ال75 ريال اللي راح يوديها إلى مواردها الصحيحة، سواء كان بواسطة جمعية أو كان هو بيقوم بإيصالها إلى أهلها. فهذه مفروض أن احنا هالحالة، يعني احنا طالعين في شهر رمضان، طالعين على العيد، رمضان اشقد خير فيه، ليش الشح طاردنا إلى آخر ليلة من ليالي الشهر؟ هذه مشكلة، واقعا مشكلة. اللي يريد فعلا هو والله قلبه على عياله عمه، وقلبه على عيال خاله، وقلبه على ما أدري شنه، يكون عنده سنة كاملة لا ينفصل عنها الجو، يتواصل يتعاطى، مو على 50 ريال، 75 ريال، 100 ريال بالكثير. الواحد صار كلها الحين صار كل أهله طبه وجدامه، فينتبه الواحد حق هالشغلة. مضافا أحيانا إحنا نتحرك على أنهم عيال عمنا بس، لكن المسألة مو بس أنهم عيال عمنا، المسألة أهم من هذا الشيء، أنهم فعلا محتاجين ولا مو محتاجين. أحيان شغلة الرحيمية يكون لها إسقاط على الإنسان أكثر من التكليف الشرعي، يعني يجعل فقط لأن رحمي أنا راح أودي، لا، قد يكون جارك المحتاج أهم من رحمك. لو كان الرحم محتاج أولى من الجار، لكن لو كان الجار محتاج الرحم لك عليه شوي على قولتهم، لجارك أولى. لو كان مو جارك اللي بينك وبينه فاصلة أيضا لكن يشاركك في نفس المنطقة وكان محتاج أولى من جارك، وإذا صار أولى من جارك أولى من رحمك، فالمقياس يكون يصير الإنسان احتياط فيه. أنا مع شديد الأسف، أقول لكم كثير الأسئلة في هذا الجانب، والله احنا ارحامنا، واحيانا مع شديد الاسف جي من ناس كبار من حيث الاقتدار المادي، يعني مو ناس فقاره، مو ناس على قد حالهم، يعني ما ضرته لو طلع 100 ريال كل شهر واعطاه حق عيال عمه، بس توقف على هال 50 ريال، هال 100 ريال، احيانا هو مرتب 20 ريال، شنو يعني؟ ما ادري والله طيحت حظها الرحم اللي بيوقف عليها 20 ريال. كل واحد ينتبه ويشوف شو اللي له واللي عليه. هل الأطفال دون السابع يجب عليهم استخراج؟ طبعا يجب، هو إذا استهل باكيا قبل غروب ليلة العيد خلاص بعد يعتبر هذا من إنتاج بقولتكم أنتم موديل 1000 وما أدري كم هالحين يصير عندنا، إيه يدخل في الموديل السابق، هو دخول الموديل بليلة العيد، وإذا هو تسبق عليه لو بلحظة واحدة خلاص. مضافا على أنه أساسا الجنين في رحم الأم قبل التولد قبل يستحب أن يفطر عنه، وإن لم يستهل بعد من ولد، بس مستحب المرأة الحامل يستحب أن يفطر الإنسان عن الجنين الذي في بطنها، استحب هذا. الجمعية هم فاجأونا بمسألة عيدية يتيم ومسكين. عيدية اليتيم، خلوني من المسكين، خلوني في اليتيم. ترى اليتيم مو لعنة الدهر بقدر ما هو امتحان أمة بكاملها، لذلك شوفوا الله سبحانه وتعالى امتحن الأمة العربية ورسبت في التعامل مع اليتيم إلا أبو طالب والد الإمام علي وصي النبي محمد. ولذلك اليتيم ما ينبغي نحس بحالة من الضعف ونغدق عليه حالة من العطف، بقدر ما نقدم له العاطفة المسيجة بسياج العقل الموجهة بتوجيه الحكمة، لأن اليتيم كما قلت لكم ليس سقط متاع، اليتيم مفرد كغيره، الله ابتلانا به شلون نتعامل وياه. أنا بذكر قضية من مشاريع اليتيم، لما تصير الأمة واعية وتصير هناك مؤسسة مدنية مدركة ويصير هناك نخبة طيبة تراعي مثل هذه النباتات، شوف لوين توصل. في شهر رمضان دعيت من قبل جمعية الخيرية في البطالية في فندق الغزال، دعاهم ظهر مدير الفندق أو مسؤولين الفندق، بالنتيجة كان دعوة للجمعية ممثلة في أيتامها، دعيت للمشاركة وياهم هناك، فرحت. طبعا الأحد يأخذ علي ما رحت أفطر رحت ألقي كلمة. فصرت أتكلم وياهم فموضوع عن اليتيم ابتديت من النبي واسقطت على المجتمع والأمور كذا. خلصت أنا من الحفل صاروا يتخذون صور ما أشوفه. وبعدين مسكني واحد قال لي أبو عدنان شفت اللي قدم الحفل هذا؟ قلت له إيه يعني. قلت له خوش وليد. وفعلا هو هم شكله خوش وشكل وهم أداء خوش أداء وأخلاقياته عالية جدا. قلت له والله خوش ولد يعني طيب حي وحباه. قال له هذا يتيم رعته الجمعية من البداية ودته بريطانيا رجعته طبيب الآن. هل اللي قدم هذا طبيب رعاية الجمعية؟ أنا بسألكم سؤال, إذا الجمعية قدمت لنا أيتام بها ووصلتهم إلى هذه المقامات أو دون حتى هذه المقامات وحسينا أن إحنا صدقاتنا ومبراتنا وخيراتنا وثلث آبائنا وغيرها توصل إلى مواصلها وتنتج وتعطي عطاء أفضل ولا هالشرذمة من التصرف وهالشتات والضياع اللي قاعد يصير, وخصوص مع وجود النصابين والعيارين والحيالين والمادرش تسمونهم أنتوا بعد موجودين ذلك كثر موجودين كثر. والله يقول أنا واحد يقول والله أنا ما أطمئن للجمعية. براحتك لا تطمئن للجمعية, بس اطمئن وين تحطها, اطمئن وين تحطها. يعني أنا أكثر من مرة تكلمت مع بعض الإخوان أقول لهم من أشد ما يواجه الوكيل عن المرجعية هو تشخيص الشخص المحتاج. وبكثر ما اصطدمنا من مواقف ومن قضايا أنا أكثر من مرة قلت لهم, قلت لبعض الشباب والعزيزين وبعض المشايخ حتى قلت لهم والله لولا المؤاخذات المعينة كان الواحد يتخلص من الوكالة يتركها. لكن الناس ما بتفسر ترك الوكالة بتفسير حسن, بيقولون سحبت وكالة فلان آدمي, ما بيقولون رجع الوكالة لعدم قدرته على القيام بها لأنه يتحرج وذي. لا, محمل الخير إنه متقي ومحتاط وبيشيلونها بتصير فقط إنه هو سحبوها من عنده الواحد زين. وإلا نطب في مطبات ثقيلة مخيفة مرعبة كون لابد تسددها من حساباتك الخاصة. تدرون لما تدرون وهذه مصيبة. وبيجي عند شيخ فلان وبيتظلل وبيتوضع وماش بيسوي في حاله وبيخلي مرة تتكلمة بيروح حق شيخ فلان بيجي حق سيد فلان. وإذا العيار ناجح ومرتاح ومريح وذاك الفقير الصحيح فعلا فقير ومسكين وعلى قد حاله يعيش الفقر والفاقة والبؤس. فإحنا مدام عندنا جمعية وقادرة الجمعية تقوم لنا بهذا الشيء خب الله يوفقهم. فأنا أقول أيضا قضية اليتيم هم حاطينها 10 ريال, يعني إيش كثر لو واحد حط 10 ريال في يد يتيم؟ يعني أتصور 10 ريال شنو 10 ريال في يد يتيم شنه لها من أثر؟ أثر كبير. أنت وانت تعطيش إنها قيمتها بس أثرها أثرها كبير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يساعدنا على هالأمر هذا ويصير عندنا ذهنية أكثر تقدم. والله واحد جيني يقول الجمعية عندهم اختراقات. إيه عندهم اختراقات. أنا أقول لكم عندهم اختراقات, عندهم أخطاء ولا يقدرون يدفعون, عندهم أخطاء لكن يتعمدونها. السؤال يتعمدونها, هل يتعمدون الأخطاء؟ يعني لو بنسمعكم ويمكن نضطر يوم نسمعكم فيلم فيلم بس مختصر يمكن حتى 3 دقائق يكفي فيه لي تعبرون عنها شنتو في التلفزيون يعبرون عنها كاميرا سرية ما يسمونها والله ما أعرف ويش خفية رحمة الله والديك. بكاميرا خفية أحد الأشخاص مصور مقطع مصور مقطع في فترة تسليم مؤنة أقدع الألفاظ وأكثرها سوقية تساق لأناس يقدمون يد الخير لهم. أزد من شدي بالصوت والصورة وتعرف فلان تعرفه ما يترك المسجد ما يترك المسجد لكن لسان سليط بذيء وانت قاعد تقدم له الخير قاعد تقدم له كذي الوضع. ذوق يتحملون الكثير. احنا ما نزكيهم قلت لكم عندهم اختراقات والله يسدد ان شاء الله خطاها الاخطاء اللي هم فيها ويصححونها ان شاء الله. وفقنا الله واياكم لكل خير.